من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وجعل الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الثاني، النصحة العباد والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها. لا زال الكلام في ثمرة المسألة، وهي مسألة الضد، وتقدم أن ظهور هذه الثمرة متوقف على أمرين. الأمر الأول وهو أن النهي في العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي ذلك. فإذا قلنا يقتضي الفساد تظهر الثمرة، إذا قلنا لا يقتضي الفساد لا تظهر الثمرة. والمصنف قال أن الحق أن النهي عن العبادة يقتضي فساده. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه ظهور الثمرة وهو أن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها أي بالعبادة، وإنما مجرد مقبوبية الفعل كافية في المقام. فهل يكفي مجرد المحبوبية أو لا بد من الأمر الفعلي بها؟ ما هو الفرق؟ الفرق أنه إذا قلنا أن صحة العبادة والتقرب بها إلى المولى عز وجل يتوقف على وجود أمر فعلي، فلا تظهر الثمرة أبدا. لماذا؟ لأنه حيث أن العبادة أو ضد العبادة مزاحمة مع أمر آخر، وذلك الأمر الآخر هو الأهم في نظر الشرع، ولذلك قدم. فالأمر الفعلي كما تقدم بيانه، الأمر الفعلي المنجز في الحقيقة هو ذلك الأمر الأهم. فضد العبادة الموسع أو المخير أو إلى آخره كما تقدم، أو الأقل أهمية، هذا ضد العبادة ليس فيه أمر فعلي منجز بحق المكلف، وإنما الأمر المنجز الفعلي هو لذلك الأهم في نظر الشارع، لأنه إحنا نفترض وجود مزاحمة بين أمرين بحيث يكون الضد أمرا عباديا. فالضد العبادي إذا كان مزاحما مع الآخر حينئذ يكون الأمر الفعلي المنجز هو ذلك الأهم، وليس لهذا الضد العبادي. فإذا ليس هناك أمر فعلي في هذه العبادة، فسواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل لا تظهر الثمرة. أما إذا قلنا أنه لا نحتاج إلى الأمر ولا امتثال الأمر، وإنما يكفي المحبوبية الذاتية للفعل فالتقرب به إلى المولى، حينئذ تظهر الثمرة. حينئذ تظهر الثمرة. كيف تظهر الثمرة؟ إذا جئنا بالفعل المضيق مثلا كون أهم، إذا كان مزاحمة بين مضيق وموسع، فعند المزاحمة قلنا الأمر الفعلي المنجز هو للمضيق، فإذا أتينا بالموسع يعني بضد العباد إذا أتينا بصد العبادة حينئذ سواء قلنا بالقراءة أو لم نقل بالقراءة. إذا قلنا بأن المناط هو وجود أمر فعلي ولا بد من امتثال الأمر الفعلي، فليس هناك أمر فعلي بالواجب الموسع الضد العبادي، ليس هناك أمر. سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء، إذا لم نأتي بالمضيق وأتينا بالموسع يعني بضد العباد هو أصلا غير مأمور بها، فلا يصح الاتيان بها سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء. لاحظ شلون؟ إذا قلنا أن صحة العمل متوقفة على وجود أمر فعلي ولا بد من امتثال ذلك الأمر الفعلي، وحين عند المزاحمة حين المزاحمة ليس هناك أمر فعلي منجز في الموسع وإنما في المضيق لأنه أهم في نظر الشارع، فلا يصح الإتيان بذلك ضد العباد لأنه لا أمر به أصلا. بعد لا ينفع القول بالاقتضاء وعدم الاقتضاء، واضح؟ بينما إذا قلنا بأنه لا يشترط في صحة العبادة امتثال الأمر الفعلي المنجز، وإن لم يكن هناك أمر فعلي منجز مجرد محبوبية ذاتية للفعل تكفي، إذا قلنا كذلك فحينئذ لاحظوا، إذا قلنا بأنه يكفي في صحة العبادة المحبوبية الذاتية وإن لم يكن هناك أمر فعلي، حينئذ يمكن الإتيان بذلك ضد العبادة بداعي بمحبوبيتها الذاتية وإن لم يكن هناك أمر. فحينئذ يظهر الفرق، إذا قلنا بالاقتضاء الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فهذا منهي عنه، والنهي عن العبادات مفسد. إذا قلنا لا، أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده فهذا ضد العباد غير منهي عنه، إذا ما منهي عنه لاحظوا و يتوفر فيه ملاك المحبوبية الذاتية فيمكن الاتيان به ويقع صحيحا، حينئذ تظهر الثمرة. فإذا الأمر الثاني الذي يتوقف عليه ظهور ثمرة المسألة هو أن صحة التقرب بالعمل العبادي بالضد العبادي هل يتوقف على وجود أمر أو لا يتوقف، بل يكفي مجرد المحبوبية الذاتية. على المحبوبية الذاتية وعدم الحاجة إلى أمر فعلي منجز تظهر الثمرة. أما إذا قلنا بأن صحة العمل يتوقف على وجود الأمر وهنا لا أمر فلا تظهر الثمرة سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء. هذا صار واضح. المصنف يختار أن عبادية العبادة لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي، وتقدم المصنف هذا في أبحاث سابقة أنه يكفي في صحة التقرب وجود المحبوبية الذاتية. لماذا؟ لأننا إنما نأتي بالفعل التقرب بمعنى إضافة الفعل إلى المولى عز وجل، الإتيان بذلك الشيء متعبدين به لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الفعل فيه محبوبية ذاتية للمولى، ومجرد المحبوبية الذاتية تكفي في صحة التقرب إليه. فإذا رأي المصنف هو أنه لا يتوقف الأمر على الأمر الفعل المنجز، بل يكفي المحظوظية الذاتية للفعل. لذلك على هذا الرأي تظهر ثمرة المسألة. هنا يذكر المصنف مقولة المحقق الكرفي، المحقق الثاني، المحقق الكرفي يقول: أنه حتى على القول بتوقف صحة العبادة على الأمر الفعلي تظهر الثمرة. لاحظوا، لأن الذي تقدم للمصنف شنو؟ أن الأمر الثاني الذي تتوقف عليه ظهور الثمرة أن صحة العبادة يكفي فيها المحبوبية الذاتية. وإذا قلنا بأن صحة العبادة متوقفة على وجود الأمر الفعلي فلا تظهر الثمرة. المحقق الثاني يقول: لا، حتى على القول بأن صحة العبادة متوقفة على الأمر الفعلي أيضا تظهر الثمرة. ما هو دليل على ذلك؟ بيان هذه المقولة. يقول: السر في ذلك أنه في العبادات التي وقتها موسع، مثلا طبعا هو يذكر الموسع والمضيق ونحوهما ولا يجري في الأقسام الأخرى. يقول: الأمر الموسع المطلوب من العبد أن يأتي بالطبيعة، يعني بتعبير آخر أن المأمور به في الأمر الموسع المأمور به في الحقيقة هو الطبيعة، طبيعة الصلاة، طبيعي الصلاة. ولكن هذه الصلاة لها أفراد طولية، لها أفراد ومصادق طولية على امتداد الزمان الوسيع. مثلا افرضوا صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، فالمأمور به في الأمر الموسع المأمور به هو الطبيعة، طبيعي الصلاة. هذه الطبيعة، طبيعة الصلاة، لها أفراد ومصادق طولية ممتدة من أول الوقت إلى آخره. ففرد في أول الوقت، وفرد في ثانيه، وفرد في ثالثه ورابعه إلى آخره. وتلك الطبيعة قابلة للانطباق على أي فرد من الأفراد الموجودة بين الحدين، حدي الوقت من الزوال إلى الغروب. هنا يقول المحقق الثاني أنه المزاحمة إذا حصلت إنما حصلت المزاحمة بين أمر وبين فرد من أفراد تلك الطبيعة. ذلك الفرد غير مأمور به بخصوصه، وإنما المأمور به هو الطبيعة، وذلك الفرد مصداق. وقالوا أن المأمور به إذا كان طبيعة، إذا كان هو الطبيعة، وهذه الطبيعة لها أفراد، فيكون حينئذ التخيير عقليا بين تلك الأفراد، يعني أن العقل يحكم بأنك مخير عقلا بين الفرد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع الكائن في أول الوقت أو ثاني الوقت أو ثالث الوقت أو رابع أو خمس إلى آخره على امتداد الوقت. فهناك تخيير عقلي، والتخيير عقلي خارج عن الأمر المولوي الشرعي، لأن المأمور به شرعا هو الطبيعة. غاية ما هنالك أن تلك الطبيعة لها أفراد طولية ممتدة بامتداد الزمان، والعقل يخيرك بين أن تطبق الطبيعة للفرد الأول أو الثاني أو الثالث، فالتخيير بين الأفراد تخيير عقلي، والمأمور به شرعا هو الطبيعة. وعند المزاحمة، ذلك الأمر المزاحم إنما يزاحم فردا من أفراد تلك الطبيعة. فلو أتينا بذلك الفرد المزاحم، لو أتينا بذلك الفرد المزاحم حينئذ يقول يصح الإتيان بذلك الفرد المزاحم. لماذا يصح؟ يقول السر في ذلك أننا نأتي إلى ذلك الفرد نقول أن الطبيعة تنطبق على ذلك الفرد أو لا تنطبق. لأن لو كان المأمور به، لاحظوا، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والضد هو ذلك الفرد المزاحم وليس الطبيعة. فالأمر بالطبيعة لا زال موجودا، فإذا أتينا بذلك الفرد المزاحم حينئذ يحصل انطباق قهري تلك الطبيعة تنطبق على ذلك الفرد انطباقا قهريا خارجا عن إرادته. لماذا؟ لأننا نأتي إلى هذا الفرد نقول هذا فرد من الطبيعة أو لا؟ لا شك أنه فرد من الطبيعة المأمور بها. فإذا فرد من الطبيعة المأمور بها، إذن هذا الفرد المزاحم مأمور بها باعتباره من الطبيعة. لماذا؟ لأن المأمور به هو الطبيعة وليس الفرد الخاص، ولكن الانطباق قهري. لاحظ، فالأمر لم يسقط. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر متوجه إلى خصوص ذلك الفرد سقط ذلك الأمر، ولكن الأمر ليس كذلك، وإنما الأمر متوجه إلى الطبيعة. فالأمر لم يسقط ولا زال باقيا. غاية ما هنالك أنت أتيت بالفرد المزاحم وانطباق الطبيعة على ذلك الفرد المزاحم انطباق قهري، لأنه لا شك أنه من أفراد تلك الطبيعة. لذلك حتى إذا قلنا بأن صحة العبادة متوقف على أمر فعلي، نقول الأمر الفعلي موجود وهو الأمر بالطبيعة، والانطباق على ذلك الفرد انطباق قهري، وإن لم يكن ذلك الفرد مأمورا به بخصوصه، إنما المأمور به هو الطبيعة، ولكن تلك الطبيعة تنطبق قهريا على ذلك الفرد فيصح الإتيان بذلك الفرد. فإذا الإتيان بذلك الفرد بقصد امتثال الطبيعة المأمور بها. إذا قلنا أن العبادة صحة العبادة تتوقف على وجود أمر، فالأمر بالطبيعة موجود، فالأمر موجود وهو الأمر بالطبيعة بما هي طبيعة، وتلك الطبيعة المأمور بها تنطبق قهريا على ذلك الفرد الذي أتينا به. هذا الفرد فرد من الطبيعة، فإذا نحن امتثلنا الطبيعة المأمور بها، أتينا بفرد من أفراد الطبيعة المأمور بها. فإذا نحن أتينا بذلك الفرد بقصد امتثال الأمر، ولكن الأمر بالطبيعة. فحينئذ إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرد مأمور به بأمر الطبيعة ولكن منهي عنه من جهة الضد. فإذا قلنا أن النهي في العبادات مفسد، فحينئذ لا يصح الإتيان بذلك الفرد المزاحم. أما إذا قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فحينئذ نقول ذلك الفرد غير منهي عنه، وعندما أتينا به انطبق عليه عنوان الطبيعة المأمور بها، فقد امتثلنا ذلك الأمر وبنفسه هذا غير منهي عنه، فيقع ذلك الأمر صحيحا، تقع تلك العبادة صحيحا. فإذا ظهرت الثمرة حتى على القول بتوقف صحة العبادة على امتثال الأمر أو على وجود الأمر الفعلي المنجز، لأنه إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرد المزاحم منهيا عنه، وإن كان مأمور به بالأمر بالطبيعة ولكن منهي عنه من جهة الضد، والنهي عن العبادات مفسد وهذا عبادة، فتقع هاتلك العبادة فاسدة. أما إذا قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فإذا أتينا بذلك الفرد المزاحم، ذلك الفرد المزاحم غير منهي عنه، غير منهي عنه من جهة الضد، بل مأمور به من جهة الطبيعة، فقد أتينا فيقع صحيحا، لأننا أتينا به بقصد امتثال ذلك الأمر مع عدم النهي عنه، فيقع فتقع تلك العبادة الصحيحة. فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة، وعلى القول بعد الاقتضاء تقع العبادة الصحيحة، فقد ظهر الفرق بين القول بالاقتضاء وعدم الاقتضاء، مع التزامنا بأن العبادة صحتها متوقفة على امتثال الأمر الفعلي المنجز. هذا صار واضح. مقولة المحقق السلفي هكذا يقول. ولكن المحقق النائيني لم يرتضي هذا القول، النقطة في عدم ارتضاء المحقق النائيني لهذا القول ما هو؟ لاحظوا رد المحقق النائيني على مقولة المحقق الكرتي. المحقق النائيني يقول صحيح أن مأمور به في الأمر الموسع هو الطبيعة، وتلك الطبيعة لها أفراد. ولكن المأمور به الطبيعة، والطبيعة تنطبق على أفراد، ولكن تلك الطبيعة لا تنطبق على جميع الأفراد، وإنما تنطبق على خصوص الأفراد المقدورة. لأن القدرة شرط في التكليف، القدرة شرط في التكليف. فنقول صحيح أن المأمور به هو الطبيعة، والطبيعة تنطبق على أفراد طولية من أول الزمان إلى آخره، ولكنها لا تنطبق على الأفراد مطلقا، وإنما يعني لا تنطبق على الأفراد لا بقيد، وإنما تنطبق على الأفراد بقيد المقدورة، بشرط أن تكون تلك الأفراد مقدورة للمكلف بشرط القدرة، لا أن تكون غير مقدورة. وذلك الفرد المزاحم غير مقدور عليه لمكان المزاحم، لأن المكلف لا يسعه إما أن يفعل هذا أو ذاك، ولا يسعه أن يأتي بكلا الأمرين. فالآن الأمر عندما المولى يأمر بشيء لا يأمر بشيء غير مقدور، والمفروض أن المولى قد أمر بذلك الأمر الأهم في نظر الشارع، الذي هو مثلا الواجب المضيق مثلا، فالشارع المقدس عندما يأمر بالمضيق لا يمكن أن يأمر في نفس الوقت بفرد من أفراد الموسع على أن يكون مزاحم لذلك الأمر المضيق. لماذا؟ لأنه يعلم أن المكلف لا يسع إلا انتصار واحد. فالمولى لا يأمر بذلك الفرد لعدم القدرة على ذلك الفرد من جهة المزاحمة. فإذا الأمر ليس على أطلاقه كما ذكر المحقق الكرتي، أنه المأمور به والطبيعة، والطبيعة لها أفراد طولية بامتداد الزمان، فإذا امتدت ذلك الفرد فقد حصل انطباق قهري من الطبيعة على ذلك الفرد، فأنت امتثلت الطبيعة بذلك. بمعنى أن المحقق الكرتي يقول أن هذا الأمر بالطبيعة ينحل إلى أوامر بانحلال الطبيعة إلى أفراد طولية، أو هذا الواجب ينحل إلى وجوبات متعددة طولية، على أنك مخير بين أحدهما، بين أحد هذه الأفراد، بين أحدها. إما الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر إلى آخره. فالمحقق الكركي يقول أن الطبيعة المأمور بها تنحل إلى أوامر بانحلال الأفراد على امتداد الوقت، فذلك الفرد مأمور به، ذلك الفرد مأمور به، ذلك الفرد مأمور به. فعندما تأتي بالفرد المزاحم يكون مأمور به. المصنف ينقل عن المحقق النائني أنه لا، أن الطبيعة المأمور بها، الأفراد المأمور بها عن طريق الطبيعة هي الأفراد المقدورة فقط وليس الأفراد غير المقدورة، لأن المولى عندما يأمر بشيء لا يأمر بضده، لأنه يستحيل المكلف امتثال كلا الأمرين، لا بد من امتثال واحد. فذلك الأمر المزاحم يعني ضد العباد غير مقدور، والأمر لابد والمأمور لابد أن يكون مقدورا. فالمحقق النعني يقول أن المأمور به الطبيعة، والطبيعة تنحل إلى أفراد، فالأفراد المقدورة فقط ينطبق عليها طبق الطبيعة. يعني بتعبير آخر، المأمور به المقدور وليس غير المقدور، وذلك الفرد المزاحم غير مقدور فلا تنطبق عليه الطبيعة. لاحظوا، فلا تنطبق عليه الطبيعة. إذا لا تنطبق عليه الطبيعة إذن ما ذكره المحقق الكركي ليس في محله، فحينئذ لا يقال بأنه تظهر الثمرة حتى على القول بتوقف صحة العبادة على امتثال الأمر المنجز الفعلي. هذا خلاصة ما ذكره المصنف من مقولة المحقق الكركي ورد المحقق النائني عليه. نقرأ العبارة. يقول الثاني: إن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها. الثاني يعني هو ذكر سابقا أن إحنا الآن كلامنا في ثمرة المسألة، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي أن يعبده أو لا يقتضي. يقول هذه الثمرة، ثمرة مسألة الضد، إنما تظهر على متوقف يتوقف ظهورها على أمرين: أولا القول بأن النهي عن العبادات مفسد وإلا فلا تظهر الثمرة، الأمر الثاني أن صحة التقرب لا تتوقف على الامتثال بل يكفي المحبوبية ذاتها. يقول إن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بها إحراز محبوبيتها الذاتية للمولى، وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع. طبعا إذا ما كان هناك أمر فعلي بها لا بد أن يكون هناك مانع، والمانع مثلا هو المزاحمة هنا. أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت مامورا بها بأمر فعلي، فلا تظهر هذه الثمرة أبدا. لماذا لا تظهر الثمرة؟ يقول لأنه قد تقدم أن ضد العبادي سواء كان مندوبا أو واجبا، أقل أهمية أو موسعا أو مخيرا، لا يكون مأمورا به فعلا. لماذا غير مأمور به؟ لمكان المزاحم بين الأمرين، ومع عدم الأمر به لا يقع عبادة صحيحة. وإن قلنا بعدم النهي عن الضج، الضج مو صحيح الاتيان به. إذا قلنا أن صحة العبادة متوقف على امتثال الأمر، هذا ضد العبادة غير مأمور به. فرض المسألة أن الأمر الفعلي المنجز هو لذلك الأهم في نظر الشارع، فإذا ذلك الأهم فضد العبادة شنو؟
غير مأمور به الأمر الفعلي المنجز هو لذلك الأهم وليس لهذا.
فليس هناك أمر فعلي بهذا ضد العبادة. فكيف نأتي بالعبادة إذا كان تتوقف على امتثال الأمر الفعلي ولا أمر فعلي؟ فلا يمكن أصلا الاتيان بالعبادة سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء.
لا تظهر السماء
والحق هو الأول، أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا، بل إذا أخرج أنها محبوبة في نفسها فللمولى للمولى مو تعلقون مو فللمولى بل إذا أخرج أنها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه فإنه يصح التغرب بها إليه وإن لم يأمر بها فعلا لمانع. أدري فلان شيء محبوب عند المولى ولكن ما أمر بها، قد يكون لغرض معين، قد يكون لكذا. أنا أدري محبوب، إذا أدري بمحبوب يمكن أتقرب به لأني جئت بفعل محبوب عنده. وإن لم يمر بها فعلا لمانع، لأنه كما أتمنى ذلك في مقدمة الواجب صفحة كذا، يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا به إليه مع ما يمنع من التعبد به
عدم معنى. نعم هذا اللي أقول. يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والاتيان به متقربا به اليه مع شنو؟
عدم ما
يمنع. مع عدم ما يمنع. نعم. مع عدم ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا او كونه منهيا عنه.
المهم مع عدم وجود المانع، ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجوار قدس سره. فإذا هذا الأمر واضح، صار واضح الآن يسر هذا. وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني وهو المحقق الكرفي تغمده الله برحمته، أن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر بها، ولكن ذلك في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق ونحوهما دون التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين. يقول المحقق الكرتي عندما يقول لا تظهر الثمرة حتى على القول بتوقف صحة العبادة على امتثال الأمر على وجود الأمر الفعلي بها، ولكن يقول هذا في خصوص الموسع والمضيق دون باقي الموارد، لأن ذكر ذكرنا أربع موارد، يعني افترض مثل المستحب والواجب الموسع وهكذا من هالقبيل. المهم أنه المحقق الكرفي لا يقول بهذه المسألة مطلقا في جميع الموارد، فقط في خصوص مورد الموسع والمضيق الواجبين الموسع والمضيق، لأنه هو تحليل على أن هذا الموسع له أفراد إلى آخره كما بينا. يقول والسر في ذلك أن الأمر في الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة على أن يأتي به المكلف في أي وقت شاء. العبارة أنتم شنو؟ في أي وقت شاء من الوقت. في أي وقت شاء. إذن هاي واو زائدة في طبعتي وفي طبعات في أي وقت وشاء من الوقت بدون واو، بدون ما هو الصحيح هذا. في أي وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد له. أما الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية، يعني هذا الفرد الأول خصوصيته شنو؟ أنه في الوقت الفلاني. الفرد الثاني خصوصيته أنه في الوقت الكذائي الثاني، وهكذا. فليست مأمورا بها بخصوصها. الأفراد مو مأمور بها، حتى نقول أن هذا الفرد مأمور به الآن صار منهيا عنه، تعتبر مجاهر، يعني ليس هناك أمر به، وإنما المأمور به هو الطبيعة. أما والأمر بالمضيق إذا لم يقتضي النهي عن ضده، فالفرد المزاحم له من أفراد ضده الواجب الموسع لا يكون مأمورا به لا محالة من أجل المزاحمة، ولكنه لا يخرج بذلك عن كونه فردا من الطبيعة المأمور بها ضمن وما خرج. أنا أقول المأمور به هو الطبيعة، هذا الفرد من أفراد الطبيعة أو لا؟ من أفراد الطبيعة، أقول هذا يكفينا، هذا الجواب يكفينا. إذا قلنا بأن هذا الفرد من أفراد الطبيعة إذن هذا يكفي، وهذا كافٍ في حصول امتثال الأمر بالطبيعة. لماذا؟ لأن انطباقها على هذا الفرد المزاحم قهري، فيتحقق به الامتثال قهراً، ويكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة في فرد آخر. مجزي لأنه أنا مأمور بالإتيان بالطبيعة، والطبيعة تتحقق لفرد من الأفراد، وهذا فرد من الأفراد أو لا؟ فرد من الأفراد. إذن هذا المقدار يكفي، لأنه لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها بين فرد وفرد. لماذا الانطباق قهري؟ يقول لأنه الطبيعة لها أفراد تنطبق على هذا الفرد كما تنطبق على ذلك الفرد، ليس هناك فرق بين الأفراد في انطباق الطبيعة عليها، فإذا تنطبق قهرا على هذا الفرد فيكون قد امتثلنا المأمور به. وبعبارة أوضح أنه لو كان الوجوب في الواجب الموسع ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد أفراده الطولية الممكنة في مدة الوقت المحدد على وجه يكون التقدير بها بينها شرعيا فلا محالة، لا أمر بالفرد المزاحم بالواجب المضيق ولا أمر آخر يصححه ولا تظهر الثمرة. إذا قلنا وجوبات متعددة بحيث نقول هذا الفرد مأمور به بخصوصه، إذا هذا الفرد مأمور به بخصوصه إذا تزاحم مع أمر آخر فيقول منهي عنه فلا يكون مأمورا به، فيسقط الأمر به إذا كان كذلك، ولكن الأمر ليس كذلك. لاحظوا شلون؟ إذا قلنا أنه الله عز وجل أمر بالطبيعة وهذا الأمر ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد الأفراد، فالفرد الأول مأمور به بخصوصه، الفرد الثاني مأمور به بخصوصه، ولكن على نحو التخيير. مثلا عندما أقول أن صلاة الجمعة مأمور بها بخصوصها وصلاة الظهر مأمور بها بخصوصها، مع ذلك الشارع خيرني بين الجمعة وصلاة الظهر، وهذا التخيير، وهذا التخيير يعني أن الشارع هو الذي خير. فحينئذ نقول لكل فرد من أفراد الواجب التخييري أمر، لكل فرد من أفراد الواجب التخيير أمر، ومع وجود المزاحمة يسقط ذلك الأمر ويكون ذلك الفرد منهيا عن المزاحمة. إذا كان كذلك بل لا تظهر السبرة، يقول ولكن الأمر ليس كذلك، يعني الحق انكرت يا كذا، يقول الأمر ليس كذلك وإنما المأمور به هو الطبيعة. يقول ولكن الأمر ليس كذلك، فإنه ليس في الواجب الموسع إلا وجوب واحد، مو وجوبات متعددة، وجوب واحد يتعلق بصرف وجود الطبيعة، غير أن الطبيعة يعني صرف الوجود يتحقق بفرد واحد من الوجود أو أول فرد من أفراده. فإنه ليس في الواجب الموسع إلا وجوب واحد، مو وجوبات متعددة، لا وجوب واحد يتعلق بصرف وجود الطبيعة، غير أن الطبيعة لما كانت لها أفراد طولية متعددة يمكن انطباقها على كل واحد منها فلا محال يكون المكلف مخيرا عقلا، مو تخيير شرعي، لا تخيير عقلي. إذا تخيير شرعي معنى ذلك أن كل فرد من أفراد التخيير مأمور به شرعا، إذا تخيير عقلي لا، المأمور به هو الجامع وهو الطبيعة هو الكلي، ولكن له أفراد، له أفراد. طبعا الطبيعة لا، إنما تنحق من خلال الأفراد، فالعقل يحكم أن المأمور أن تلك الطبيعة تنطبق على أي كل فرد من هذه الأفراد. فلا محالة يكون المكلف مخيرا عقلا بين الأفراد، أي يكون مخيرا بين أن يأتي بالفعل في أول الوقت أو ثانيه أو ثالثه وهكذا إلى آخر الوقت، وما يختاره من الفعل في أي وقت يكون هو الذي ينطبق عليه المأمور به، وإن امتنع أن يتعلق الأمر به بخصوصه لمانع. هذا الفرد الذي أتينا به وهو ضد العباد امتنع أن يؤمر به بخصوصه، والمانع شنو؟ هو المزاحمة. ولكنه نحن لا نقول أنه مأمور به بخصوصه، إنما نقول أن الطبيعة هي المأمور بها، ولكن تنطبق قهرا على هذا الفرد لأنه فرد من أفراد الطبيعة
بشرط أن يكون المانع غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له، بشرط أن يكون المانع، يعني ما هو المانع من تعلق الأمر بخصوص ذلك الفرد، بشرط أن يكون المانع غير جهة نفس شمول الأمر. إذا كان المانع نفس جهة شمول الأمر المتعلق بالطبيعة فلا، هذا يؤثر، وهذا هو الذي في هذه النقطة سيأتي المحقق ابن عين ويجيب. لاحظوا، بشرط أن يكون المانع غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة. هذا هاي العبارة هي التي سيرد من خلال المحقق ابن عين على الكرتي، يقول المانع، المحقق النائي هكذا يقول، المانع من تعلق الأمر بخصوص ذلك الفرد هو أن المأمور به الطبيعة، ولكن الأفراد المقدورة مو الأفراد مطلقا بلا قيد القدرة، لذلك المانع من أن يكون ذلك الفرد بخصوصي، المانع ما هو؟ المانع هو نفس شمول الأمر للطبيعة. أن الطبيعة لا تنطبق على ذلك الفرد لأنه غير مقدور.
بل من جهة شيء آخر عنه وهو المزاحمة مع المضيق في المقام.
إذا كان المانع المزاحمة مع الآخر إذا كان شيء آخر. أما إذا كان المانع هو أن نفس الطبيعة المأمور بها لا تنطبق على ذلك الفرد فهذا يختلف. هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى المحقق النائي. المحقق الثاني في المقام، ولكن شيخنا المحقق النائي لم يرتضه. لماذا؟ لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم يرجع إلى نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له. هذا الذي قلنا سابقا بذكرة على أن يكون المانع منهج من جهة أخرى، هو من هالجهة يعارض الحق النائي. لأن الحق النائي يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم يرجع إلى نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له. له يعني شمول الأمر له متعلق بالشمول، والضمير في الهاء يرجع للفرد المزاحم، للفرد المزاحم يعني شمول الأمر للفرد المزاحم ذلك الأمر المتعلق بالطبيعة، ذلك الأمر المتعلق بالطبيعة يشمل ذلك الفرد المزاحم. يعني أنه يرى أن الطبيعة، يعني أن المحقق النائم يرى أن الطبيعة المأمور بها هي مأمور بها بما هي. تعجبين عبارة كل أنتم؟ يعني أنه يرى أن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، بما هي مأمور بها لا تنطبق على الفرد المزاحم ولا تشمله. وانطباق الطبيعة بما هي مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع ولا يكفي في امتثال الأمر بالطبيعة. والسر في ذلك لماذا؟ يعني لاحظوا المحقق الكرفي ماذا يقول؟ يقول احنا اذا جئنا بذلك الفرد مأمور بها هو الطبيعة، اذا جئنا بذلك الفرد قهرا ينطبق عنوانا مأمور به الطبيعة على ذلك الفرد فقد أتينا بالشيء المأمور به. المحقق النائي يقول لا ينطبق الطبيعة على الفرد المأمور به. فإذا محل الخلاف بينهما مركز على هذه القضية، أن المأمور به الطبيعة والطبيعة تنطبق قهرا على ذلك الفرد المزاحم على رأي الكرفي. النائي يقول لا تنطبق على الفرد المزاحم، والعلة شنو؟ لأن الطبيعة إنما تنطبق على الفرد المقدور لا على مطلق الأفراد، أما الفرد غير المقدور كالفرد المزاحم فلا تنطبق عليه. هذا هو يعني جواب متركز في هذه النقطة، والسر في ذلك واضح. فإن إذ نسلم أن التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي، نقول أن التخيير إنما هو بين أفراد الطبيعة المأمور بها، يعني بما أنها مقدورة كما سيبين بعد ذلك، أن التخيير إنما هو بين أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الأفراد التي بينها التخيير. الفرد المزاحم خارج عن الأفراد المأمور بها، أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة المقدورة للمكلف بما هي مقدورة، لأن القدرة شرط في المأمور به مأخوذة في الخطاب. يعني أنه مرة نقول القدرة شرط عقلي، المهم أن القدرة ليست مأخوذة في أمر الشارع. إذا ما مأخوذة في أمر الشارع بل تتعلق بغير المقدور، يمكن تشمل غير المقدور. أما إذا قلنا القدرة، لا، القدرة داخلة في خطاب الشارع، فالقدرة شرط شرعي وليس عقلي. فإذا شرط شرعي فالفرد غير المقدور غير مأمور به شرعا، خارج عن الأمر الشرعي. لأن القدرة شرط في المأمور به، مأخوذة يعني هذا وصف للقدرة، القدرة مأخوذة في الخطاب يعني في الخطاب الشرعي، لا أن القدرة شرط عقلي محض والخطاب في نفسه عام شامل في إطلاقه للأفراد المقدورة وغير المقدورة. هذا يمكن محقق السلفي هكذا يقول أنه يشمل المقدورة وغير المقدورة، نحن لا نقول فقط المقدورة، لأن القدرة شرط شرعي لا عقلي. بيان ذلك أن الأمر إنما هو لجعل الداعي في نفس المكلف، وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا. إذا كان المقصود من الأمر هو جعل الداعي في نفس المكلف، فهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون ذلك الشيء مقدور. إذا كان غير مقدور كيف يجعل الداعي في نفسه؟ يقتضي كون متعلقي مقدورا باستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع. فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر، ويفهم ذلك من نفس الخطاب، بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة عليه، لا تزيد ولا تنقص، أي تدور سعة وضيقه مدى سعة القدرة وضيقها. هذا كل ما أراد أن يبين، أن القدرة شرط شرعي. لماذا شرط شرعي؟ يعني أن الشارع أمر بالقدرة، لا أن القدرة شرط عقلي. لماذا شرط شرعي؟ لأن القدرة داخلة في الخطاب الشرعي، داخلة في الأمر. لماذا؟ لأن الأمر إنما يؤمر به يأمر به لغرض جعل الداعي في نفس المكلف، وجعل الداعي لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى غير المقدور، لا بد أن يكون مقدور حتى يمكن جعل الداعي في نفس المكلف. فإذا كان كذلك فيعلم من ذلك، إذا كان الأمر لا بد أن يتعلق الأمر، إن الغرض من الأمر هو جعل الداعي في نفس المكلف، ومقتضى ذلك أن يكون ذلك الشيء مقدورا لا ممتنعا، فإذا الأمر المولوي الشرعي لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار القدرة، فالقدرة شرط شرعي لا عقلي. إذا كان شرط شرعي فالطبيعة لا تشمل غير المقدور، وإنما تشمل الأفراد المقدورة فقط. صار واضح؟ نعم، لو كانت القدرة شرط عقلي لكانت تشمل المقدورة وغير المقدورة. وعلى هذا فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتنع من الأفراد، إذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هي مقدورة، بما هي مقدرة عندي في طبعتي، بما هي مقدورة. نعم هو الصح هذا، بما هي مقدورة، والفرد غير المقدور خارج عن أفرادها، يعني عن أفراد الطبيعة، يعني كما يقال خارج تخصصا لا تخصيصا، يعني بالأصل خارج بما هي مأمور بها. نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز فهي شرط عقلي لا يوجد تقييد متعلق الخطاب. إذا القدرة بملاك قبح تكليف العاجز وقبح تكليف العاجز هذا أمر عقلي مو شرعي، فيكون القدرة شرط عقلي لا شرعي. والشرط العقلي لا يوجب تقييد متعلق الخطاب، لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب. الأمر العقلي خارج عن الخطاب لا يخاطب به، فإذا خارج عن الأمر الشرعي، فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي لا بما هي مقدورة. إذا كانت القدرة غير داخلة في الخطاب، فإذا الخطاب متعلق بشنو؟ بالطبيعة بما هي. الطبيعة بما هي تشمل المقدورة وغير المقدورة. وإن كان بمقتضى حكم العقل لا بد أن يقيد الوجود بها، فالفرد المزاحم على هذا، على هذا البيان الذي قدمناه، الفرد المزاحم هو أحد أفراد الطبيعة بما هي التي تعلق بها كذلك. وتشييد ما أفاده أستاذنا ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع، لسنا بصدده الآن راجع عنه تقريرات تلامذته. إلى هنا انتهى الكلام عن هذه، عن مسألة الضد. بعد ذلك يدخل في مسألة الترتب، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.